بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا درس في صحيح البخاري سقط من التسجيل فنعيده. قال البخاري رحمه الله: باب النجار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني، ثقة ثبت، قيل اسمه يحيى وقتيبة لقب، ولكن هذا هو الأشهر أنه قتيبة. قال: حدثنا عبد العزيز، وهو ابن أبي حازم أبو تمام المدني الفقيه، ثقة، عن أبي حازم سلم بن دينار، ثقة عابد، قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه. قال: حدثنا خلاد بن يحيى، وهو السلمي الكوفي، نزيل مكة، صدوق رمي بالإرجاء، وهو من أكابر مشايخ البخاري، أي في الطبقة من أعلى مشايخ البخاري. قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، وهو المخزومي مولاهم أبو القاسم المكي، ثقة، عن أبيه وهو أيمن الحبشي، ثقة، مولى ابن أبي عمرو المخزومي القرشي، وفي طبقته أو أنزل منه أيمن بن نابل، وهو صدوق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحة النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله ليبين أن مهنة النجارة مهنة شرعية مباحة لا شيء فيها، وقد كان النجارون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا شيء معروف حتى في الأمم الماضية. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكريا كان نجارا، أن زكريا كان نجارا. وجاء عن نوح عليه السلام أنه جعل يصنع الفلك، أي السفينة، لكنه لم يعرف أنه نجار. المهم أن هذه مهنة جائزة مشروعة لمن عمل بها. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، ففي الأول النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المرأة، وفي الثاني أن المرأة أرسلت إليه عليه الصلاة والسلام، والجمع بينهما. لا مانع أن المرأة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلب منها حينئذ، ثم بعد ذلك أرسل إليها يطلب منها أن تصنع المنبر الذي عرضت عليه أن تصنعه له. يستفاد من هذا أن اتخاذ المنبر في الجمعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في صلاة الاستسقاء. وأما في صلاة العيد فإنه لا دليل على اتخاذ المنبر، بل إن هذا محدث من المحدثات، والمنبر ليس خاصا بخطبة الجمعة، بل قد ثبتت الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصعد المنبر ليعظ أصحابه أو يقول لهم شيئا، ربما بعد أن ينتهي من صلاته. والمنبر السنة فيه أن يكون من خشب، وأن يكون ثلاث درجات. جاء في رواية أنها قالت له: أجل أجعل لك منبرا تجلس عليه كهيئة القائم تحدث الناس. وهذا فيه أن المنبر ينبغي أن يكون متواضعا، وأن لا يكون مرتفعا جدا، كما هي حال منابر المسلمين إلا من وفقه الله وسدده. فيكون الجالس على المنبر إذا وقف بجانبه واقف على قدميه كان متقاربين، أي تجلس عليه كهيئة القائم، هذه السنة، وأن يكون من خشب. فلو لم يجد خشبا أو لم يتيسر ووضعه من بلوك أو اسمنت وكان ثلاث درجات فلا بأس. يستفاد من هذا أن الله عز وجل يجعل في الجمادات إرادات، فهذه خشبة وجذع نخل تبكي وتئن. ويستفاد من هذا أن ذكر الله عز وجل يرتاح له الإنسان والحيوان والجماد. بكت على ما كانت تسمع من الذكر، فذكر الله عز وجل نعمة على الكون بأكمله. ولهذا لا تحزن إن أعرض عن الناس عن دروسك ومواعظك وقراءتك، فإن لم يسمع لك الإنس فلعل هناك من الجن من يسمع، وإن أعرض عنك الإنس والجن فلعل شيئا من الجمادات تشهد لك يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره في قصة المؤذن أنه يشهد له ما وصل إليه مدى صوت المؤذن من شجر أو حجر أو مدر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى ذلك الجذع فضمه ثم دفنه، قال لو ما فعل به ذلك لحن إلى يوم القيامة. وجاء خارج الصحيح أنه دفن. وقد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة ذكرها شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند من دلائل النبوة، فهذا من دلائله عليه الصلاة والسلام. فالعود والخشب يحن إليه ويبكي لفراق سماع كلامه عليه الصلاة والسلام. والمنبر الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم من طرفاء الغابة، أي من شجرة الإثل، فهو من شجرة الإثل، ولا بأس أن يكون من شجر الإثل أو من غيره من الشجر مما تيسر بغير كلفة ولا إفراط. وما يصنعه الناس اليوم في منابرهم يتكلفون مئات الآلاف أو أكثر من ذلك، هذا من الإسراف والتبذير الذي نهى الله جل وعلا عنه في كتابه وعن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك ربما يصعد ذلك المنبر مبتدع من المبتدع وضال من الضالين ومخرف من المخرفين الذين لا يستفاد من خطبهم ولا ينتفع بمواعظهم ولا بدروسهم. نسأل الله السلامة والعافية. وخلاصة هذا أن هذه المهنة مهنة مشروعة لا شيء فيها، فمن اتخذها وتكسب منها واحتسب الأجر عند الله عز وجل ولم يكن مغالطا ولا غاشا ولا مخالفا لشرع الله عز وجل فهي مهنة طيبة لا يعاب صاحبها ولا ينكر عليه. هذا باختصار عن هذين الحديثين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.